بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس جديد من دروس علوم القرآن من سنن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. لا زال الحديث موصولا في باب تفسير سورة آل عمران، ووقف بنا الحديث عند الحديث ذي الرقم 4087، هذا في الترقيم العام، وفي الترقيم الخاص 127، ونبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. هذا حديث حسن، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن بهز بن حكيم نحو هذا، ولم يذكروا فيه كنتم خير أمة أخرجت للناس.
الحمد لله. هذا الحديث كما ذكر الإمام الترمذي حديث حسن، وفيه دلالة على فضيلة هذه الأمة وعلى خيريتها. وسنقرأ كلاما أيضا للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية، ولكن هي مدارها على أن خيرية هذه الأمة وفضلها ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وبإنزال هذا القرآن العظيم، وبما تضمنه، ومن ذلك هذه الأمور الثلاثة التي جاءت في هذه الآية الكريمة. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأعظم المعروف وأساسه هو توحيد الله جل وعلا، وما بعد ذلك من أركان الإسلام وفرائضه وشريعته. وتنهون عن المنكر، وأعظمه أعظم المنكر الشرك مع الله جل وعلا، فهو الذنب العظيم، فهو الظلم العظيم والذنب الذي لا يغفر إن تاب صاحبه وهو عليه. وتؤمنون بالله، وهذا كما قال المفسرون يعني الأصل هو الإيمان بالله عز وجل، لكن تقديم الأمر المعروف والنهي عن المنكر في بيان أهميتهما وآكديتهما، وإلا فلا شك أنه لا أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر إلا بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى. لكن هذا كما ذكره المفسرون هذا من باب التأكيد وبيان الأهمية، فخيرية هذه الأمة مرتبطة بهذا. والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحث عليها ووجوب ذلك، الأحاديث في هذا متوافرة وكثيرة. وهنا يخطئ بعض الناس يعني عندما يريد الحديث في مثل هذا الموضوع، فيقول: لو كان هناك ركن سادس لكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا خطأ ولا يجوز أيها الإخوة، قد نبه عليه أهل العلم. نعم صحيح، الأمر المعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة وأساس وأصل من أصول الدين، لكن أن يقال إنه لو كان هناك ركن خامس لكان هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو قصدي لو كان هناك ركن سادس لكان الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو لو كان هناك ركن سادس لكان الجهاد في سبيل الله عز وجل. كل هذا أيها الإخوة غير صحيح. الله أعلم يعني بشريعته وبما يشرع للناس وبما يأمرهم وما ينهاهم عنه. يعني كون الإنسان يقول لو كان فسيكون، كل هذا كلام أيها الإخوة باطل، بل هذا كما عده بعض أهل العلم من التجرؤ على أحكام الله تبارك وتعالى، والخوض فيما ليس للإنسان فيه سبيل ولا طريق. نعم، هذه ما في شك من فرائض الدين ومن أصوله، لكن القول بأن لو كان لكان هذا كله كلام باطل أيها الإخوة. ومثله أيضا سبق أن نبهت في بر الوالدين والإحسان إليهما في قول الله جل وعلا: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يأتي بعض الناس من حماسه فيقول: لو كان فيه كلمة أقل من الأف لذكرها الله في القرآن الكريم. أنت معناها الآن تطعن في فصاحة القرآن وفي بلاغته، وأن القرآن يعني فيه أوجه أخرى أو فيه وجه آخر لو وجد لكان. هذا كلام باطل أيها الإخوة. القرآن في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة، وكون عن الإنسان يقول لو كان لكان، هذا معناه لأن تجر على كلام الله سبحانه وتعالى. ما في شك أن كلمة أف هذه فيها لغات وفيها قراءات وفيها توجيهات كثيرة، نعم، لكن الإنسان أيها الإخوة يعني ينضبط بميزان الشريعة ولا يتفوه ويدخل فيما ليس له به علم. ولذلك يعني هذا كله داخل في قول الله جل وعلا: وأن تقول على الله ما لا تعلم. الإنسان يحذر أن يتكلم وأن يخوض في شرع الله عز وجل، ومن ذلك ما بيّت هنا في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وإلا لابد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهو على درجات: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا فيما يستطيعه الإنسان، أو من له ولاية جعله له ولي الأمر، أو الإنسان في بيته، نعم، فإن لم يستطع فبلسانه، وهذه والله الحمد كل منا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بلسانه، بالدليل، بالحكمة، بالأسلوب الحسن، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في بعض الروايات: وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. ويتبع ذلك أن الإنسان لا يجلس في مجلس فيه منكر وفيه حرام إلا عاد لظروف معينة لا يستطيع أن يخرج من هذا المكان، هذا له حالات خاصة، لكن الأصل أن الإنسان لا يبقى في مع من مثلا يجاهرون بالحرام ويشربون الحرام أو يأكلون حراما أو يفعلون حراما إلى غير ذلك. لكن كما قلت، الإنسان في بعض الأحوال قد لا يستطيع يعني أن يغادر ذلك المكان، هذا له حال يسأل فيها أهل العلم ويستفتيهم، لكن هذا هو الأصل. إذن أيها الإخوة، ما في شك الأمر المعروف والنهي عن المنكر دعامتان أساسيتان وأصلان عظيمان من أصول الدين، وقدم هنا في هذه الآية الكريمة بيانا لأهميتهما ووجوب رعايتهما والعناية بهما. هنا في هذا الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الآية الكريمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: إنكم تتمون، تتمون يعني تكملون، 70 أمة، يعني يتم العدد بكم، يعني أن الأمم قبلنا 69 وجاءت هذه الأمة أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتمت 70. بعض شراح الحديث يقول العدد مراد، يعني أن العدد مراد، يعني أن من قبلنا 69 أمة ونحن عددنا 70، هذا قول. وبعضهم يقول إن العدد هنا لا مفهوم له، فهو لا يعني الحصر، ولكن الحقيقة كما رجح بعض أهل العلم أن الحديث على ظاهر، عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم تتمون 70 أمة، يعني قبلكم 69 أمة وأنتم 70، فهذا يعني على ظاهر الحديث، وهذا هو الأقرب وقد رجحه الكثير. لكن هنا قول آخر وهو قول يعني قوي، يعني أن العدد لا مفهوم له، وإنما المراد التكثير، وإنما المراد التكثير فقط، وإلا فإن عدد الأمم قبلنا أكثر من 69 أمة، والله أعلم. لكن بعضهم كما ذكرت أنه أخذها على ظاهر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال 69 وأمته تتم 70. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أنتم خيرها وأكرمها على الله. وهذه الخيرية لها مظاهر ولها أحوال، منها أن هذه الأمة أكثر الناس دخولا الجنة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهم أول الناس دخولا الجنة، وهي يعني لها فضائل هذه الأمة، رفعت عنها الآثار والأغلال. ومنها يعني كما في هذه الآية الكريمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذه الخيرية عامة تشمل كل شيء في الدنيا والآخرة، ولكن كما قال أهل العلم بالشريطة، والشريطة هنا 3 أمور: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى. هنا يعني كلمة جميلة للحافظ ابن كثير، يقول رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن هذه الأمة بأنها خير الأمم، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. يعني ليس المقصود يعني إكرام الناس، وإنما المقصود أنكم لكم فضل على الناس في دعوتهم إلى التوحيد، وإلا فالله جل وعلا يقول: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ثم قال رحمه الله تعالى: والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. ولهذا قال تبارك وتعالى: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ثم روى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة، كل قرن بحسبه، وخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، لأنهم أحرزوا السبق بصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في شك أن هذه الأمة كلها خير، لكن لا شك أن خيرها القرن الأول الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية تكون لمن أتى بهذه الأمور الثلاثة وغيرها. يقول الحافظ ابن كثير عن القرن الأول الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله، وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبي قبله ولا رسول من الرسل، فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقاما. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أن العمل القليل قد يعمله الإنسان وهو على هذه الشريعة وعلى هذا الدين، القليل يقوم مقام الكثير مما سبقه. وهذا من خيرية هذه الأمة ومن فضائلها ومن إكرام الله جل وعلا لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم خيرها وأكرمها على الله. وقد سبق الحمد لله أنهم أيضا الشهداء على غيرهم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط هنا فيه قولان: القول الأول بمعنى الخيار العدول، وهذا اختاره إمام المحدثين البخاري رحمه الله تعالى، واستدل بحديث أبي هريرة أنه يؤتى بهذه الأمة تشهد على أقوام الأنبياء السابقين أن الأنبياء قد بلغوه. وهنا قول آخر أنه الوسط بمعنى التوسط بين طرفين، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط، وهذا اختاره شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله تعالى. وعلى كل حال هما قولان صحيحان متوجهان ولكل وجهة، وهذا صحيح وهذا صحيح. فهذه الأمة هي وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، وهي أمة خيار عدل تشهد على الأمم السابقة التي قبلها. نعم، والعدل أصل من أصول الدين، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال
أقول أيها الإخوة، يعني وأنا أنتهزها فرصة في هذا المجال، يعني نحن عندما نتكلم عن خيرية هذه الأمة، أمتنا أمة الإسلام، يجب أن نتحدث بهذا حامدين الله جل وعلا أن جعلنا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمنين به، المصدقين به، العاملين بشريعته. نعم، هذا الأمر الأول، نحمد الله جل وعلا على ذلك. الأمر الثاني أن نتحدث بهذه النعمة مع من بيننا من أولادنا من أهلينا، أن نعظم نعمة هذا الدين، نعمة هذا الإسلام، نعمة أن بعث الله فينا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الرسل، سيد ولد آدم، وأنزل عليه القرآن العظيم، وهو المهيمن على ما سبقه من الكتب السابقة، وهو أفضلها وأعظمها. فيجب أن يعني أن نشعر الناس بهذه النعمة، كما قلت في خواصنا: الأب مع أبنائه، والأم مع بناتها، والأستاذ مع طلابه، والخطيب، وكل يعني يذكر بهذه النعمة العظيمة حتى نتشبث ونعض عليها بالنواجذ. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أيضا نذكر هذه النعمة عند غيرنا، لا من باب التكبر والتعالي والغطرسة، لا حاشا وكلا، ولكن من باب الدعوة إلى هذا الدين. فنحن عندما ندعو غيرنا إلى الإسلام نذكر محاسنه، 1 2 3، نذكر أيضا فضائل هذه الأمة وخيريتها، وأنها ما جاءت من فراغ، وإنما جاءت لأمور منها كذا وكذا. هذا لا شك أنه يرغب في دين الإسلام ويعظم مكانته في القلوب، ويجعل الناس تلتفت إليه وتسأل عنه وتبحث عنه. من أراد الله جل وعلا هدايته فهو المهتدي، ومن كتب الله عليه الضلالة فهذا لو أقيمت عليه الأدلة ما استفاد منها ولا تقدم ولا تأخر. لكن أقول أيها الإخوة يجب أن نستفيد من هذا الجانب، وهو يعني كما قلت بيان خيرية الأمة، حامدين الله جل وعلا عليها من جهة، نتحدث بذلك بين أبنائنا وأهلينا لنعظم في قلوبهم هذه النعمة من جهة، من جهة ثالثة أيضا نذكر بهذه النعمة للأمة جميعا، للبشرية جمعاء، نبين محاسن هذا الدين، وبعد ذلك نبين فضائل هذه الأمة وخيريتها، إنما جاءت من أمور عظيمة ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية ودلت عليها النصوص. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، والله المستعان. نعم، الحديث على كل حال في هذا لا يمل، يعني في حول فضائل هذه الأمة والواجب علينا تجاهها، لكن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد،
رباعيته بفتح الراء،
كسرت رباعيته يوم أحد، وشج وجهه شجة في جبهته حتى
صلوات الله وسلامه عليه، نعم،
حتى سال الدم على وجهه، فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، إلى آخرها. هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله. الحديث سيأتينا أيضا بروايات أخرى. الحديث نعم صحيح، وقد رواه الإمام مسلم وغيره، وأصل هذا الحديث في سبب نزول الآية أيضا عند البخاري كما سنبينه في الروايات الأخرى. وقد بوب على هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهذا في بيان أنه عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا، فكيف يدعى من دون الله عز وجل أو يستغاث به من دون الله؟ وفيه أيضا رد على من يزعم أنه له تصرف في هذا الكون وأنه يقدم ويؤخر، مما هو في من ضلالات المشركين، نسأل الله السلامة والعافية. وقد سبق والله الحمد لنا حديث فيه. على كل حال، في هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، والرباعية كما قال أهل الغريب هي السن التي بين الثنية والنام، وهي لم تستأصل استئصالا وإنما حصل عليها كسر، يعني السن يعني لم يذهب من أصله وإنما حصل فيه كسر. وقال هنا: كسرت رباعيته يوم أحد، يعني كان هذا في غزوة أحد، وأنتم تعرفون أنه كان الأمر في أوله للمسلمين، وحصل ما حصل من نزول الرماة وخالفوا أمر أميرهم، وقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا، فحصل أن التف عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد أن نزل جماعة منهم فقتل من كان عليه، وحصل على المسلمين ما حصل من الهزيمة، واستشهد في ذلك اليوم 70 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل على المسلمين نكبة وهم وغم، ومن ذلك ما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، حيث ناله أنه كسرت رباعيته وشج وجهه. شج يعني جرح، قيل ضرب بسهم، قيل أن ناله طرف رمح، حتى سال الدم على وجه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبي؟ هو عليه الصلاة والسلام ما دعا عليه، وجاء في رواية أخرى أنه قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ما دعا، لكن عليه الصلاة والسلام قال: كيف يفلح قوم هؤلاء، دعاهم عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد ويحاربونه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام هنا: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله. فنزلت: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وسيأتينا الآن روايات أخرى أنها نزلت في من كان يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام، وأن الله هداهم إلى الإسلام. في رواية أو هذا الحديث أيضا رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. يعني هذه الآية يعني مجموع الروايات أنها حصلت في ثلاثة مواقف. الموقف الأول ما كان بعد غزوة أحد، ونزلت هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الموقف الثاني كما عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام مكث شهرا يدعو على فلان وفلان من قريش، وسيأتينا التصريح بأسمائهم بعد ذلك. فنزلت بعد ذلك الآية، كان يقنت عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا وهو يدعو، بعدما يرفع رأسه بعد قوله: سمع الله لمن حمده، اللهم لعن فلانا وفلانا، يدعو عليهم، فنزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء. هذا موقف. الموقف الثالث أنه عليه الصلاة والسلام لما غدر بالقراء الستين، وجاء في بعض الروايات أنهم سبعون، في بئر معونة، قصة بئر معونة قتل فيها هؤلاء القراء، وهم والحادثة أن قوما من رعل وذكوان جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن في قومنا إسلاما فأرسل معنا من يقرئه. فانتخب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 من خيار الصحابة ومن حفاظهم ومن قرائهم لكلام الله عز وجل. فلما ذهبوا معهم غدروا بهم في الطريق وقتلوهم شر قتلة، قتلوهم في حال واحد، وكانوا عزل يعني لا معهم سلاح ولا شيء، وقد أنزل الله فيهم قرآنا كان يتلى ثم نسخ تلاوة وحكمة: أن بلغوا قومنا أننا كذا وكذا إلى آخره. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عنهم على المنبر وإن عينيه لتذرفان. لأنها كانت فجيعة عظيمة، يعني كيف ناس يذهبون يقرؤون، ثم في منتصف الطريق أو لما أقبلوا على أقوامهم غدروا بهم وصاحوا بهم في مكان واحد وقتلوهم شر قتلة. فيعني استوجع النبي صلى الله عليه وسلم وفجيعة عظيمة، فجلس يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام زمنا حتى نزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قيل هذا في سنة 6 من الهجرة، وقيل قبل وقيل بعد، والله أعلم. طيب هذه الآن ثلاثة مواقف، كيف يجمع بنزول الآية هنا أنها نزلت في هذه المواقف الثلاثة مع تباعد الأزمنة؟ يعني غزوة أحد، ثم هؤلاء، قد يكون هؤلاء أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء النفر من كفار قريش، الحارث بن هشام وأبو سفيان وغيرهما، قد يكون قبل أو بعد، وقصة شهداء بئر معونة أيضا متأخرة. كيف يجمع بأن الآية نزلت في هذه المواقف الثلاثة؟ خلاصة ما ذكره العلماء في من كتب في أسباب النزول، وما ذكره المفسرون رحمه الله، خلاصته أن القول في ذلك في يعني أرجحه قولان. القول الأول أن الآية تأخر نزولها إلى آخر حدث، فكل حدث بما يناسب، وقالوا إنها مثلا تناسب أنها نزلت في غزوة أحد، وتناسب أنها نزلت في من دعا عليهم عليه الصلاة والسلام من كفار قريش، وتناسب في من دعا عليهم في من غدروا بالقراء أصحاب بئر معونة رضي الله عنه. هذا توجيه. التوجيه الثاني وهو الأقوى أن الآية تكرر نزولها، أن الآية تكرر نزولها، نزلت في غزوة أحد، ونزلت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك النفر من كفار قريش، ونزلت أيضا بعد ذلك في شهداء بئر معونة. هذا يعني قول آخر. وعلى كل حال يعني هذا يعني هو التوجيه الذي لعله الأقرب، ولا هناك توجيهات أخرى ذكرها أهل العلم. فهنا على كل حال بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك في يعني هذا الكون في تدبيره وتقديره، ولا في هداية الناس ولا في إضلالهم، ولا ليس لك من الأمر شيء. شوف أيضا ثم انظر هذه النكرة، أي شيء ليس لك من الأمر شيء، ولا في اعتراض ولا في تقديم ولا في تأخير، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هنا كلمة أو لأهل اللغة ثلاثة أوجه، أو فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها على ظاهرها، أنها للتنويع، يعني ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، يعني إما أن الله يتوب عليهم، أو يعذبهم فتتمكن منهم فتقتلهم أو تأسرهم أو تخزيهم إلى آخر ذلك فإنهم ظالمون. هذا التوجيه الأول. القول الثاني، وقد انتصر له الفراء صاحب معاني القرآن أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، قال إن أو هنا بمعنى إلا، فتقدير الآية ليس لك من الأمر شيء إلا أن يتوب الله عليهم، أو وإلا أن يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني جعل أو هنا بمعنى إلا. وعلى كل حال يعني تقديره فيه نوع من الصلوبة، لكنه في المعنى صحيح، يعني إنه يعني إلا أن يتوب الله عليهم، أو إلا أن يعذبهم فإنهم ظالمون. على كل حال هذا توجيه الفراء، وهو إمام من أئمة اللغة، وكتابه معاني القرآن هو من أوائل ما كتب في المعاني، وهو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء. قيل سمي الفراء لأنه كان يفري الكلام بلسانه، يعني كان رجلا فصيحا بليغا، ويعده النحويون ثاني رجل في المدرسة الكوفية النحوية، يعني أول رجل الكسائي، ثم يليه الفراء، ثم يليه أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب. هذا القول الثاني. القول الثالث أن أو بمعنى إلى، وهذا انتصر له السيوطي، فيكون تقدير الآية ليس لك من الأمر شيء إلى أن يتوب عليهم وإلى أن يعذبهم، وهذا أيضا فيه نوع من التكلف كما هو ظاهر، لكن الأقرب أن أو على ظاهرها، أن أو على ظاهرها ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع وعبد بن حميد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شج في وجهه وكسرت رباعيته ورمي رمية على كتفه.
نعم، هذه الجملة زيادة من يزيد بن هارون جاءت في روايته، وهي التي تكلم فيها العلماء لأنها غير مشهورة. المشهور أنه عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته وشج وجهه الشريف وسال الدم عليه، هذا المشهور. لكن أن رواية ورمي رمية على كتفه هذه هي الرواية غريبة، وهي التي سيتكلم عنها الترمذي رحمه الله. نعم. فجعل الدم
يسيل على وجهه وهو يمسحه ويقول كيف تفلح أمة فعلوا هذا بنبيهم، وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا حديث حسن صحيح. سمعت عبد بن حميد يقول غلط يزيد بن هارون في هذا.
نعم، يعني تفرد بهذه الرواية يزيد بن هارون، ولذلك غلطه العلماء، وهو في إضافة جملة ورمي رمية على كتفه عليه الصلاة والسلام، يعني أنه تأثر أيضا. تأثر بها عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال مواقف عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد يعني أشيع بين الناس أنه مات ويعني جلس في مكان وأظله طلحة بن عبيد الله جعل ظهره ترسا له عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما ضر طلحة ما صنع بعد اليوم، يعني إلى غير ذلك المواقف كثيرة في ذلك اليوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة ابن سلم الكوفي قال حدثنا أحمد بن بشير عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الله.
عمر بن حمزة هذا ضعيف، عمر بن حمزة هذا ضعيف كما قال الحافظ بن حجر، لكن أصل الحديث في الصحيح، يعني بهذا الإسناد ضعيف لكن أصله في الصحيح. نعم. عن سالم بن عبد الله،
عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد: اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن الحارث بن هشام، اللهم لعن صفوان بن أمية. قال: فنزلت: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، فتاب الله عليهم فأسلموا فحسن إسلامهم. هذا حديث حسن غريب يستغرب من حديث عمر بن حمزة عن سالم. وكذا رواه الزهري عن سالم عن أبيه لم يعرفه محمد ابن إسماعيل من حديث عمر بن حمزة، وعرفه من حديث الزهري.
نعم، هو يعني من هذا الطريق، من طريق عمر بن حمزة البخاري لم يعرفه وهو ضعيف هذا الرجل، لكنه عرفه من حديث الزهري، فالحديث وأصله صحيح، وأنه عليه الصلاة والسلام مكث شهرا يدعو على هؤلاء الثلاثة، وفي الرواية الأخرى أنهم أربعة. هؤلاء الثلاثة أسلموا وتاب الله عز وجل عليهم وحسن إسلامهم، وكانوا من خيار الصحابة بعد ذلك ومن مقدمهم. قال عليه الصلاة والسلام يعني هذا بعد يوم أحد: اللهم لعن أبا سفيان. وأبو سفيان معروف وصخر بن حرب، وهو والد معاوية والد أم المؤمنين، وكان رئيس المشركين يوم أحد ويوم الأحزاب، أسلم زمن الفتح يعني قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل أن يصل إلى مكة أسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق إلى مكة، وشهد حنينا والطائف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل روي عنه رضي الله عنه أنه كان يقول، وقد حلف وعاهد الله عز وجل ووفى بعهده، قال رضي الله عنه: والله ما غزوة حضرتها ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأحضرن مثلها وأكثر، وما دينار أنفقته ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف والله إلا لأنفقن مثله وأكثر. وصدق رضي الله عنه والله، فكان ينفق بسخاء من أجل هذا الدين، سواء على فقراء ومساكين أو في جهاد في سبيل الله عز وجل، هذا من جهة. وأيضا دخل في المعارك وخاض حروبا، سواء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أصحابه، ومواقفه مشهودة، وبخاصة في غزوة اليرموك رضي الله عنه وأرضاه، فتاب وحسن إسلامه، بل كان من مقدم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. الثاني قال: اللهم لعن الحارث بن هشام، وهو أخو أبو وهو أخو أبي جهل، وأسلم شهد بدرا كافرا مع أخيه، ثم فر بعد ذلك وغزا أحدا، أي غزا في أحد مع المشركين، ثم أسلم يوم الفتح وحسن إسلامه، وكان من فضلاء الصحابة، بل كان معروفا رضي الله عنه بالشجاعة والإقدام، ولذلك قال من كتب في سيرته رضي الله عنه: إنه شهد المشاهد وأبلى بلاء حسنا بعد كفره ولما دخل الإسلام. قال: ولما يترك الجهاد حتى مات في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة كما هو معروف، يعني هو مات في ذلك الطاعون. الثالث هو صفوان بن أمية بن خلف الجمحي، هرب يوم الفتح كما هو معروف في قصته، هو وعكرمة بن أبي جهل، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رجع قبل عكرمة، فشهد معه حنينا والطائف، ثم وهو من المؤلف قلوبهم، أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله عنه. الرابع كما سيأتي في الرواية الأخرى هو سهيل بن عمرو، وهو الذي جاء في صلح الحديبية، ولما قدم قال عليه الصلاة والسلام: سهل أمركم. وكان عليه الصلاة والسلام يحب التفاؤل، الاسم الطيب، الكلمة الطيبة، الفعل الحسن أو الفعل. سئل عنه صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة، الإنسان يتفاعل. عليه الصلاة والسلام لما جاء هذا سهيل بن عمرو قال: سهل أمركم. أسلم رضي الله عنه بعد ذلك، وهو والد جندل الذي جاء بعد ذلك بعد الصلح وجاء إلى المدينة، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه التزم بالعهد أن من جاء مسلما من قريش فإنه لا يقبل عليه الصلاة والسلام، ومن رجع مرتدا فإنهم يقبلون. وقد حصل عدد من الصحابة من الكلام كما صنع عمر رضي الله عنه، وتلك سياسة نبوية بينها عليه الصلاة والسلام وأخذ بها الصحابة رضي الله عنه. على كل حال هذا أيضا أسلم سهيل بن عمرو، والله مستعان. فعلى كل حال كما قال الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وإذا كان هذا الخطاب كما يقول أهل العلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يدعى أيضا غيره أو يستغاث به أو يذبح له أو ينذر له؟ كل هذا شرك مع الله عز وجل، ويزعم أنه يغيث اللهفات ويجيب الدعوات، هذا هو الشرك بعينه وعلمه، وهذا الذي من أجله بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يدعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وأن ينهاهم وأن يحذرهم من الشرك، والله المستعان. فنعم هؤلاء أسلموا وتابوا وتاب الله جل وعلا عليهم، نعم الحمد لله.
وأحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن حبيب ابن عربي البصري قال: حدثنا خالد بن الحارث عن محمد بن عجلان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أربعة نفر، فأنزل الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فهداهم الله للإسلام. هذا حديث حسن غريب صحيح يستغرب من هذا الوجه من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، ورواه يحيى بن أيوب عن ابن عجلان.
نعم الحديث على كل حال هو صحيح، وإن كان عاد استغرب من رواية فلان عن فلان، لكن هم أربعة: أبو سفيان، والحارث بن هشام أخو أبي جهل، وصفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو. كان عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم فأسلموا بعد ذلك وتاب الله عليهم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، كما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فالحمد لله من الله على هؤلاء وأسلموا وتابوا، فتاب الله جل وعلا عليهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن العاص كما في صحيح مسلم: ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله، إلى آخر الحديث. لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم مد يده ثم كفها رضي الله عن عمرو بن العاص، فقال له عليه الصلاة والسلام، فقال: أشترط. قال: ماذا تشترط؟ قال: أن يغفر الله لي، يعني ما كان في الجاهلية قبل. فقال: ألم تعلم إلى آخر، ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبلها؟ هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني مهما عظمت ذنوبه ولا شك ولا في ذنب أعظم من الشرك ومن الكفر مع الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. يعني فإذا مهما عظمت الذنوب وكثرت وصدع وتاب العبد منها فإن الله يتوب عليه. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. والحديث بجمله الثلاث يعد، أو كما يقول أهل العلم، هو أصدق حديث في الرجاء، أعظم حديث في الرجاء. وقبل ذلك الآية الكريمة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هذه أيضا أعظم آية في الرجاء كما قال ذلك أهل العلم. فنحن أيضا يسأل بعض الناس: عندي ذنوب. نقول: الحمد لله، ما دام الله أعطاك فسحة في عمرك ومدة في أجلك، فالله بادر بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. والآن سنسمع حديثا في هذا الباب، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري قال.
هذا أسماء رجل ليس امرأة، يعني أسماء يطلق على، يعني هناك بعض الأسماء تطلق على الرجل وتطلق على المرأة. نعم.
قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني رجل من أصحابه استخلفته، فإذا حلف لي صدقته. وإنه حدثني أبو بكر رضي الله عنه وصدق أبو بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، إلى آخر الآية. هذا حديث قد رواه شعبة وغير واحد عن عثمان بن المغيرة فرفعوه، ورواه مسعر وسفيان عن عثمان بن المغيرة فلم يرفعاه فوقفاه، ولا نعرف لأسماء إلا هذا الحديث.
الحمد لله. أيها الإخوة في الله، من مداخل الشيطان على العبد، وهذا يعني كما قال أهل العلم، إن عجز من باب المعصية أتى العبد من باب الطاعة، وله في ذلك أحوال وصور. ومن ذلك أنه يقنط العبد من رحمة الله سبحانه وتعالى، ويؤيسه من روح الله جل وعلا، فيقول: ذنوبك لا تغفر، أنت منافق، أنت فيك ما هذا، وهذا ولا شك، ويحرص عليه الشيطان، ولذلك يجعل العبد يستمر في عصيانه ويستمر في تفريطه وعدم التزامه بأوامر الله تبارك وتعالى، وهذا يحرص عليه الشيطان. فلذلك أيها الإخوة، يجب الحقيقة علينا جميعا أن نعظم باب الرجاء، وأن ندعو، وأن يعني أن نبشر ولا ننفر من أقبل تائبا، من جاء منيبا يريد ما عند الله عز وجل. أما قول إنسان يعظم دائما الكلام في الخوف، دائما في الترهيب، أيضا يا أخي الترهيب الأسلوب في القرآن الكريم، دائما تسمع الترغيب والترهيب، الرجاء والخوف، كما يقول ابن القيم رحمه الله: ابن آدم في الدنيا كطائر له رأس وجناحان، أما الرأس فمحبة الله عز وجل، وأما الجناحان فالخوف والرجاء. فكل إنسان دائما يقنط وكذا، لا، بل يدعى إلى الله جل وعلا تبين له الرحمة ويعظم. هذا كما ذكر أهل العلم أنه في بعض الأحوال يغلب جانب الرحمة وجانب الرجاء على جانب الخوف، خاصة مثل هؤلاء الذين يعني غرقوا في وحل الذنوب والمعاصي، ويعني مضى زمن من أعمارهم في الذنوب والمعاصي، نأخذهم بالتي هي أحسن والأدلة والكلام الطيب، ونعطيهم من آيات الرحمة التي جاءت، وأيضا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يا أخي يكسب في الخير ولا يتمادى في الشر. إذن أيها الإخوة، يعني هذا أمر يعني يجب يعني أن نعتني به، والحمد لله هذا أمر يعني يفقهه الجميع، ولكن من باب التأكيد. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه حديث حسن، وقد سبق أن رواه الترمذي رحمه الله تعالى في الصلاة عند التوبة. يعني العلماء يذكرون من الصلاة النوافل ركعة يعني التوبة، يسمونها ركعة التوبة، ودليلها هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه قال: إني كنت رجلا، اسمع كلام عظيم أيضا من علي رضي الله عنه، كلام عظيم، يقول: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفع. وهكذا يجب أن يكون المسلم أن ينتفع وأن يستفيد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون لها موقع ومكانة في قلبه، وأن يرى له عليه أيضا أثر من حيث التطبيق والعمل، والله المستعان. قال: وإذا حدثني رجل من أصحابه، يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. الشراح قالوا إنه يعني هنا الاستحلاف إما أن يكون على ظاهره، أن يقول له احلف وكان رضي الله عنه يفعل هذا في الأمر الذي يشك فيه العلماء، وكل شيء سيقول احلف لا تحلف، لا، هذا في الأمر الذي يحتاج أن يؤكد عليه، فإذا حلف قبله منه. الأمر الثاني قالوا إنه يعني يتأكد ولو بدون حلف، فإن الحلف يأتي في اللغة بمعنى التثبت والتأكد. قالوا ويدل على هذا بقية كلامه، قال وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، ما قال لأبي بكر رضي الله عنه احلف يا أبا بكر أن هذا الحديث وأن هذا الكلام صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن هذا يدل على الوجه الآخر، وهو أنه ليس المقصود الحلف والله كذا، لا، وإنما المقصود التأكد التثبت. قال ويدل عليه، وهذا هو القول الثاني، الجملة التي بعدها، وهو أنه حدث عن أبي بكر رضي الله عنه، قال حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر، يعني يتوضأ، ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له. الله أكبر، هذا فضل عظيم، وهذا يعني استدل بهذا العلم على أن من أذنب أنه يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله عز وجل. هو يعني هاتان الركعتان ليست شرطا في قبول التوبة، هو أن الإنسان لا، لكن يعني بعضهم استحب هذا، من حسن هذا الحديث نعم أخذ بظاهره وقال إنه يتوضأ ويصلي هاتين الركعتين ويستغفر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إلا غفر له. هذا مهوب والله الراجح عند العلماء ولا قال المحققون، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يعني إلا غفر له. نحن لا نتألى على الله عز وجل حاشا وكلا، لكن نحن نصدق في رجائنا ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، عليه الصلاة والسلام هنا يقول إلا غفر له. قال ثم قرأ هذه الآية. هذا أيها الإخوة يسمى في علوم القرآن بتعضيد أو الاستدلال بالقرآن مع السنة، وهذا له أمثلة أيها الإخوة مرت بنا، ومنها هذا المثال، يعني أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ثم يستدل بآية ثم يذكر آية، مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت ثم أي؟ قال أن تزاني أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال فأنزل الله عز وجل في سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما نعم إلى قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال أيضا العلماء إن القتل هنا والزنا ذكر عليه الصلاة والسلام مثالين فقط، وإلا القتل يشمل كل قتل نفس بغير حق، والزنا يشمل كل زنا، لكن عليه الصلاة والسلام ذكر من صور الزنا الفاحش العظيم أن تقوم بفاحشة الزنا مع حليلة جارك، يعني مع زوجة جارك، المفترض أنك ترعى حرمته وأن تصونه، ومثل ذلك الذي يزني بزوجة المجاهد في سبيل الله عز وجل، هذا يأتي يوم القيامة يقال له خذ من حسناته ما شئت. يعني الزنا حرام وهو فاحشة، ولكنه يعظم ويفحش إذا كان نسأل الله العافية بإحدى المحارم، مثل من يزني بوالدته أو ابنته أو أخته نسأل الله العافية وغير ذلك، أو من يزني بزوجة جاره أو بزوجة مجاهد في سبيل الله عز وجل، فهذا يعظم ويفحش كما قال عليه. فعلى كل حال هنا كما يقول أهل العلم إن هذا من الاستدلال بالقرآن مع السنة، هذا ليس تفسير، عليه الصلاة والسلام ذكر لنا أن من أذنب يتوضأ يصلي ركعتين ويدعو الله عز وجل. ثم قرأ هذه الآية، والآية يعني دلالتها عظيمة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الله أكبر، يعني ما خافوا والله من فلان أو من علان أو من يستحى منه أو لا، ذكر الله. وعلى كل حال كون الإنسان بعد يعني يخاف أن والده يطلع عليه أو يقبض عليه مثلا، هذا يعني هذه من الموقظات من التي تنبه الإنسان، لكن الإنسان يجعل خوفه وتعظيمه ورقابته من الله تبارك وتعالى قبل كل شيء. ولذلك ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، الله أكبر، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إقامة العبد على الذنب مع ادعاء التوبة توبة مغشوشة. يقول هذه مغشوشة، يعني يغش نفسه، يعني بعض الناس توب إلى الله إن شاء الله أنا تائب، وهو لا يزال على ذنبه، وهو لا يزال مقيم، لا يزال مقيما على معصيته، ثم بعد ذلك إذا كلمت قال أنا تائب، لا، هذه توبة مغشوشة. أنت تغش نفسك، أنت ما تغش الآخرين، لأن الآخرين لا يقدمون لك ولا يؤخرون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. المسألة يا أخي انتبه لنفسك، أقلع عن الذنب. ولذلك قال أهل العلم من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، يجب أن تقلع عن الذنب، والإقامة عليه مع ادعاء التوبة كما يقول ابن القيم رحمه الله، هذه توبة مغشوشة، ووالله ما تغش ولا تضر إلا نفسك. فقرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. نعم، وفي هذا أيضا أن الظلم أعظم الظلم وهو الشرك مع الله سبحانه وتعالى، ومن أنواع الظلم أن تظلم نفسك، وأعظم ظلمك لنفسك الشرك مع الله عز وجل. فبعض الناس إذا قيل الظلم يظن أن الظلم أن تظلم الآخرين، لا يا أخي، الظلم أعظم أن تظلم نفسك حين تعبد غير الله عز وجل، حين تشرك مع الله جل وعلا غيره، وتظلم نفسك حين تفرط في أوامر الله، حين تعصي الله. والله ما ظلمت إلا نفسك ولا حرمت إلا نفسك من الخير. فالله الله، كما قال الله جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والله المستعان. نعم، أحب أن أنبه أيها الإخوة قبل يعني أن يأخذنا الوقت، غدا كنت قد أعلنت أن الدرس يعني الساعة الواحدة ظهرا، كان هناك ترتيب معين، والحمد لله تيسر أن يكون الدرس غدا بعد المغرب. ولا شك الحقيقة أن الدرس عندما يكون حضوري وبحضور أمثالكم جزاكم الله خيرا، تشجعون الإنسان على يعني الاستعداد ويعني التقابل، لا شك هذا يكون أفضل. لكن نحن إذا لم يتيسر الدرس حضوريا فلا نحرم أنفسنا من الدرس عن بعد، وهذا ولله الحمد يعني استفادة من التقنية الحديثة، ومن التقنية الحديثة ما تيسر من موقع منارة الحرمين الشريفين، وهذا الموقع هو يعد ولله الحمد مفخرة من مفاخر بلادنا. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا، وأن يثيب أيضا القائمين على هذه المنارة وأن ينفع بها. فلكن ولا شك الحضور معكم ويعني الإفادة أيضا من الأسئلة والأخذ والرد هذا يكون أفضل. فولله الحمد تيسر أن يكون غدا الدرس بعد المغرب إن شاء الله تعالى، إن أعطاني الله وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر نلتقي في هذا المكان بإذن الله تعالى. طيب، أجل على أن نتوقف عند هذا الحد، وأنا أخذ الآن ما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول: إذا كان الإمام متعودا ومعروفا بعدم السكوت في مواضع السكوت، يعني قصده يعني بعد أن يقرأ الفاتحة وصلاة وقراءة الفاتحة للمأمومين ركن، إذ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما ورد على لسان أفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول يا أخي، هذه مسألة خلافية قديما وحديثا، وقد كتب فيها شيخ المحدثين وإمامهم البخاري رحمه الله كتابه جزء في قراءة الفاتحة، وهو: هل يلزم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ نحن لا نتكلم في الصلاة السرية، نتكلم في الصلاة الجهرية، يعني الفجر والمغرب والعشاء. فيها أقوال أشهرها قولان. القول الأول من يقول أنه لابد أن يقرأ، طيب الإمام ما سكت، تقرأ ولو قرأ الإمام، وهذا مستثنى من قول الله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا مستثنى وأنك تقرأها، وهذا مذهب جماعة كبيرة من الصحابة رضي الله عنه، وهو اختيار البخاري أنه لا بد أن تقرأ، وهو اختيار سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. القول الثاني أن قراءة الإمام قراءة للمرء، إن جعل هناك سكتة فالحمد لله يعني تقرأ فيها، ما جعلك سكتة وشرع في قراءة السورة أو الآيات بعد الفاتحة فإن قراءة الإمام تكفيك، وهذا مذهب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ومذهب جماعة من أهل العلم. فعلى كل حال هما قولان يعني قويان، ويعني نحن نقول يعني احرص واجتهد أنك تقرأ الفاتحة، ويعني من قرأ الروايات عن الصحابة رضي الله عنه وجد منهم تشديدا في هذا الأمر، اقرأ يا فلان، اقرأها يا كذا، فيدل هذا على وجوب قراءة. لكن إنسان مثلا ثقيل لسانه والإمام صوته مرتفع والميكروفون شديد وما يقدر وما استطاع أبدا، نقول الحمد لله أن قراءة الإمام تكفيك بإذن الله عز وجل، لكن إن استطعت سبيلا وتيسر لك فاحرص على قراءتها. هذا باختصار شديد جدا في الكلام عن هذه المسألة، والله أعلم. هذه أخت أو هذه امرأة تسأل تقول ما هو الأفضل، ما الأفضل، قراءة جزء يومي من القرآن أو الاكتفاء بسورة البقرة يوميا، وهذا ما تميل نفسها إليه؟ والله الذي مالت نفسها إليه هذا خلاف منهج السلف رحمه الله. السلف رحمه الله كما روى ذلك أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وقد قرأنا هذا، روى آثارا عن السلف، قالوا ينبغي للمسلم أن يقرأ القرآن كاملا، وجاء في بعض الروايات عن بعض الصحابة وعن التابعين قال لا تدع شيئا من القرآن مهجورا، حتى قالوا أيضا قد نقل هذا الإمام النووي رحمه الله، قالوا حتى في مجال الحفظ، يعني بعض الناس الآن يحفظ القرآن طيب وجالس يحفظ يعني تارك مثلا نفرض بدأ يقرأ مثلا من البقرة يبدأ يحفظ وآلي عمران، طيب وجالس بالأشهر يحفظ، طيب الحزب المفصل وما قبله حواميم والطواسين بس يتركها ما يقرأها أبدا، لا هذا غير صحيح. فقالوا ينبغي له أن يجمع، نعم حفظه يجتهد فيه، وينبغي ألا يترك القرآن مهجورا ما يقرأه كاملا. فنحن نقول لهذه الأخت الفاضلة وهي إن شاء الله على خير، نقول منهج السلف ومنهجهم هو الخير كله، ولمحدثكم العبد الضعيف كتاب بعنوان منهج السلف في العناية بالقرآن الكريم، وقد وزعت منه نسخا على من هم معنا في الدرس، فمن لم ينل نسخته من هذا الكتاب يعني يتواعد مع الأخ القارئ وتصرف له نسخة من هذا الكتاب، كتاب بعنوان منهج السلف في العناية بالقرآن الكريم. ومن منهجهم أنهم كانوا لا يدعون شيئا مهجورا من كلام الله عز وجل، فهذه تقرأ البقرة وتقرأ غيرها. تقول هل قراءة سورة تبارك ليلا تنجي من عذاب القبر؟ نعم مر بنا هذا الحديث، تكلمنا عنه، إن فيه كلام لأهل العلم، ويعني بعض يحسن الحديث وعليه، فمن تيسر له أن يقرأ سورة تبارك فهو على خير إن شاء الله تعالى. هنا يقول عندما تطاول السفهاء ثقيف ورجموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة، نعم لما دعاهم في الطائف فأغروا به سفهاءهم وعبيدهم فرموه حتى أدموا عقبيه عليه الصلاة والسلام، سال الدم منها وأوى إلى ذلك العريش وذلك الحائض، ودعا الله عز وجل بتلك الدعوات إلهي وراحمي إلى من تكلني، إلى قوله إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن رحمتك أوسع لي، أسألك اللهم بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة إلى آخره. نعم هذا حصل. قال فقال له ملك الجبال لو أمرت لأطبقت عليهم الجبال، كيف يستقيم هذا الأمر مع سبب نزول هذه الآية ليس لك من الأمر شيء؟ أنا الحقيقة لا أرى يعني إن في إن هناك تعارض بين ما حصل في بعد يعني حاله مع ثقيف ومع هذه الآية الكريمة. أولا هذه الآية ما نزلت إلا بعد ذلك، هذا أمر. الأمر الثاني هو عليه الصلاة والسلام ما دعا عليه ولا أنكر ولا نقبل إن شاء الله.